الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله في الكلام على الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا أن هناك تكميلا مهما من الناحية المنهجية من جهة الكلام على البداءة بالتوحيد والاهتمام به، فإن من المسائل التي عرفناها تحت هذا الباب أن التوحيد هو أول واجب، تعلم التوحيد هو أول واجب على العبد، والباب أصالة كان معقودا للدعوة إلى هذا التوحيد، فلا بد أن تكون الدعوة إلى التوحيد أيضا أول شيء يبتدئ به المرء في دعوته، وهذه مزية لأهل السنة والجماعة يتميزون بها عن أهل البدع والانحراف. فأهل السنة يعنون بالتوحيد ويهتمون به ويدعون إليه، وهم في ذلك كله يبتدئون به، فالتوحيد عندهم مقدم على كل شيء، لا بد من البداءة به كما عرفنا من النصوص الشرعية التي مرت معنا، لا سيما ما يتعلق بحديث معاذ رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أمر من الأهمية بمكان، وهو مزية لأهل السنة والجماعة، فإذا رأيت الرجل يدعو إلى التوحيد ويهتم به ويبتدئ به قبل كل شيء، فاعلم أنه على خير إن شاء الله تعالى، واعلم أن هذا من أعظم الدلالات التي تدل على كونه من أهل السنة والجماعة والاستقامة. وإذا رأيت الرجل على الضد من ذلك عياذا بالله تعالى، إذا رأيته لا يهتم بالتوحيد ولا يتكلم فيه ولا يدعو إليه، وإنما يهتم بزعمه بالقصص والوعظ ونحو ذلك من الموضوعات، طالما أنه لا يتكلم في التوحيد ولا يدعو إليه، فاعلم أن هذا من أظهر الدلالات التي تدل على انحرافه عن الجادة وبعده عن الصراط المستقيم. وأهل الانحراف هؤلاء لهم شبهات يطرحونها في هذا المقام، هي ما سنتناوله في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى بالرد والإبطال، حتى يتبين مذهب أهل السنة وطريقتهم ودعوتهم في هذه المسألة. فمن شبهات القوم قولهم: الكلام في التوحيد فرض كفاية. يقولون: الكلام في التوحيد فرض كفاية على الدعاء، لا يلزم على كل داع أن يتكلم في التوحيد، كما أنه لا يلزم على كل داع أن يتكلم في الفقه أو يتكلم في التفسير أو يتكلم في الحديث أو يتكلم في اللغة، وإنما هذه الأشياء كما يبين العلماء من فروض الكفايات. وفرض الكفاية كما تعلمون هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يتعين على كل أحد بعينه. فهكذا يقول القوم، يقولون: الكلام في التوحيد كالكلام في غيره من العلوم الشرعية والفروع الدعوية فرض كفاية لا يتعين على كل أحد. فيقولون: فلماذا تلزموننا بالكلام فيه؟ ولماذا تلزموننا بالدعوة إليه؟ لا سيما وأنتم مثلا، يعني يوجهون الكلام إلينا نحن، لا سيما وأنتم تتكلمون فيه، إذن فقد كفيتمون المؤنة، فلماذا تشنئون علينا؟ والجواب عن هذه الشبهة يحصل بمعنى فرض الكفاية وتحقيقه. فرض الكفاية كما ذكرت هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هو الذي يخاطب به مجموع الأمة أو طائفة بعينها، بحيث إذا قامت به هذه الطائفة أو هذه المجموعة سقط عمن سواها. ولابد حتى يحصل فرض الكفاية على هذه الشاكلة أن تتحقق الكفاية، لابد لحصول فرض الكفاية أن تتحقق الكفاية، ما معنى هذا؟ المعنى أنه حتى نقول إن الكفاية قد تحققت، حتى نقول معذرة إن فرض الكفاية قد تحقق، وإنه لا يلزم على بعض الناس أن يتكلموا في هذا الشيء المعين أو يخوضوا فيه، حتى نقول هذا لا بد أن تكون الكفاية قد تحققت للمسلمين، لا بد أن يكون الأمر قد تحقق على الوجه الأكمل المرضي، بحيث نقول إن حاجة المسلمين قد سدت في هذا الباب. واضح؟ وعليه فإذا لم تسد الحاجة وإذا لم تتحقق الكفاية ففرض الكفاية بحاله كما هو لم يتحقق، مهما تكلم فيه المتكلمون ومهما قام به القائمون. فنحن نتكلم الآن في الدعوة إلى التوحيد. لا شك أن من نظر في واقع المسلمين بعين العلم والبصيرة والتحقيق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا سيما إذا ادعى لنفسه أنه فقيه الواقع، لا شك أن من يصنع هذا يرى مدى احتياج المسلمين إلى التوحيد، وأن التفريط فيه لا يكاد يخلو منه مسلم، لا يكاد يخلو مسلم من تفريط في التوحيد، سواء تكلمنا على أصله أم على كماله، لا يكاد مسلم يسلم من الشرك بكافة ما يدخل فيه. ومن نظر كذلك في واقع المسلمين وجد الأضرحة كما هي، والمشاهد كما هي، ووجد العبادة تصرف إلى غير الله كما هي، والشبهات لا تزال تطرح، والتشنيع لا يزال يمارس، فأين الكفاية التي تحققت في المسلمين؟ ومن نظر في الواقع أيضا وجد أن هؤلاء المتكلمين هم الذين يمتلكون ناصية الدعوة ومخاطبة الناس، هم الذين يملكون الفضاء يسبحون فيه كيفما يشاءون، هم الذين يملكون القنوات التي يخاطبون من خلالها الناس، هم أصحاب الكلمة المسموعة، هم أصحاب الوجاهة والشهرة بين الناس. وأما نحن فلا نكاد نعرف، ولا يكاد يسمع لنا صوت، ولا تسمع لنا كلمة. فهل قاموا هم بهذه الكفاية، وهل حققوها في المسلمين حتى يدعوا أن الكلام في التوحيد فرض كفاية؟ فهم المخاطبون ابتداء بذلك، لأنهم أصحاب الكلمة المسموعة وأصحاب الوجاهة والشهرة بين الناس، فهم المخاطبون ابتداء بتحقيق الكفاية بين المسلمين. فكيف إذا فرطوا فيها؟ هل يستقيم لهم من بعد ذلك أن يقولوا إن الكفاية متحققة فلا يجوز لكم أن تلزمونا بها؟ فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة. لا تزال الكفاية غير متحققة، لا يزال المسلمون بحاجة ماسة إلى الكلام في التوحيد، لا سيما من خلال هؤلاء الدعاة أنفسهم الذين هم أظهر من يخاطبون الناس، والذين هم أصحاب الكلمة المسموعة بينهم. الشبهة الثانية قولهم، وهذا من ديدن بعض الجماعات المبتدعة كجماعة الإخوان والتبليغ، يقولون الكلام في التوحيد يفرق المسلمين. والأصل الذي تقوم عليه دعوات هذه الجماعات التجميع، هذه كلمة السر عندهم كما يقال، كلمة السر عندهم التجميع والتكتيل، فلا يجوز عندهم أن تتكلم في شيء يناقض هذا، كل أمر يعود على التجميع بالإبطال فهو منبوذ عندهم، كل أمر يؤدي إلى نفرة أو وحشة أو إعراض من قبل الناس فهو مذموم عندهم. وعليه يقولون نحن إذا تكلمنا في التوحيد انفض عنا أكثر الناس، لأن أكثر الناس يعظمون الأولياء ويحبونهم ويصرفون إليهم العبادة من دون الله تزلفا إلى الله بزعمهم، وقد سيطر هذا الأمر على أكثر المسلمين، فنحن إذا تكلمنا فيه رمونا بالتشدد ولم يستجيبوا لنا وانفضوا من حولنا، فهذا تفريق للمسلمين. والجواب عن هذا الكلام من وجوه. الوجه الأول أن الشرك أخطر من الفرقة، الشرك أخطر من الفرقة. فنحن نوازن الآن بين أمرين: الأمر الأول ألا نتكلم في التوحيد تجنبا للفرقة بزعمهم، فماذا ينتج عن هذا؟ الشرك، الشرك ينتشر بين المسلمين وينشأون عليه ويقومون به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نتكلم في التوحيد ونحذر من الشرك وإن أدى ذلك إلى فرقة. فالمحذور في الأمر الأول وقوع الشرك، والمحذور في الأمر الثاني وقوع الفرقة، فأيهما أعظم من صاحبه؟ الشرك ولا شك. الوجه الثاني أن اتباع الحق فرق بين الناس أصلا، وهذا سر المسألة. سر المسألة أن الحق أصلا فارق بين الناس. الله سبحانه وتعالى لما بعث الرسل ألم يبعثهم بالحق؟ لما أنزل الكتب ألم ينزلها بالحق؟ هذه الرسل التي بعثت وهذه الكتب التي نزلت، أليس من شأنها أن تخاطب أناسا معرضين عنها؟ أليس من شأنها أن توجد في واقع فيه اختلاف بين الناس؟ بل أليس من شأنها أن تخاطب أناسا قد اتفقوا وأجمعوا على ضد ما تدعو إليه؟ يعني الرسول مثلا عندما يبعث، أليس يمكن أن يبعث في أناس هم مجمعون على خلاف دعوته أصلا؟ يعني هم في الأصل متفقون ولا مختلفون من قبل أن يبعث إليهم؟ هم في الأصل متفقون، متفقون على ماذا؟ على خلاف دعوته، إن كان يدعوهم مثلا إلى التوحيد، إن كان مثلا نبيا من الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل مثلا يدعون إلى بعض الأشياء التي هي ليست من قبيل التوحيد كما تكلمنا عليه في الفرق بين النبي والرسول. فالحاصل أن الناس قبل أن تبعث إليهم الأنبياء قد يكونون ماذا؟ مجتمعين، فلماذا يفرقهم الله عز وجل؟ لو كانت الجماعة مقصودة لذاتها، ولو كانت الفرقة ممنوعة لذاتها، لأبقى الله عز وجل على الناس في ضلالتهم كما هم. لماذا يبعث إليهم الرسل؟ ولماذا ينزل عليهم الكتب؟ ولهذا جاء في صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. وما أكثر ما يصف الله سبحانه وتعالى وحيه وتنزيله بأنه فرقان، صحيح؟ وما أكثر ما يكافئ الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يجعل لهم فرقانا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا تمشون به، هذا تفريق بين الحق وضده. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فهذا يدل على أن الفرقان مقصود لذاته، الفرق بين الناس حتى يعلم المؤمن من الكافر والطائع من العاصي والمستقيم من المنحرف، هذا أمر مقصود لذاته. والله تعالى يقول ماذا؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلابد من التمييز. الجنة هذه من يدخلها؟ والنار هذه من يدخلها؟ لابد من التمييز، بارك الله فيكم. فهذا هو سر المسألة: اتباع الحق فرق بين الناس. فلا يجوز تضييع هذا الحق بدعوى أنه يسبب الفرقة، لأن الحق لابد أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى فرقة بين الناس. الوجه الثالث وهو من قبيل الإلزام، أننا نقول لهم دعواتكم أيضا تفرق المسلمين، وإن ظننتم أن فيها الجماعة، وإن ظننتم أن فيها الجماعة والاجتماع، مهما ظننتم أن دعواتكم تجمع المسلمين فهي في الحقيقة تفرقهم. فالإخوان ألم يفرقوا بين المسلمين؟ أليس هناك إخواني وغير إخواني؟ هذا تفريق ولا لا؟ التبليغيون كذلك، القطبيون كذلك، الجهاديون كذلك. فدعواتهم في نفسها تفرق المسلمين، تحزبهم هذا التحزب وهذا التكتل هو عين التفريق للمسلمين. كذلك نفس ما يدعون إليه، عندما يقولون مثلا لا مكان للولاء والبراء، وهذه حقيقة التجميع عندهم، حقيقة التجميع عندهم أنه لا مكان للولاء والبراء، ويقولون بهذا حتى في مقام الكفار والعياذ بالله، يقولون لا مانع من التجميع حتى في حق الكفار، ولهذا تجدون الإخوان يولون النصارى ويدخلونهم في أحزابهم ويوسدونهم مناصبهم، صحيح ولا لا؟ طيب، أنتم عندما تقولون هذا الكلام أليس يختلف معكم بعض المسلمين؟ بعض المسلمين لا يوافقون على هذا، يقول لا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فأنتم بهذا فرقتم بين المسلمين، صحيح ولا لا؟ فبارك الله فيكم، لا بد لكل دعوة أن تسبب فرقانا بين الناس، فهم بهذا ينادون على أنفسهم بخلاف العقل والفطرة التي فطر الله الناس عليها، يقولون نحن لا نتكلم في التوحيد لأنه يفرق المسلمين، دعواتكم نفسها تفرق المسلمين، وكل دعوة حقا كانت أم باطلة لابد أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى تفريق بين الناس. الشبهة الثالثة قولهم التوسل فيه خلاف فرعي، ويعنون بالتوسل هنا ما هو أعم من الصورة التي نتكلم عليها في مسألة التوسل المعروفة، يعني عندما نتكلم في مسألة التوسل بشكل خاص نقول التوسل قسمان، توسل شرعي وتوسل بدعي. فالتوسل الشرعي هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو التوسل بالأعمال الصالحة، أو التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر الصالح. والتوسل البدعي كل ما فيه خلاف لذلك، يدخل فيه التوسل بالجاه والحق والحرمة ونحو ذلك. هذا خلاصة الكلام في مسألة التوسل. فالتوسل عندهم أعم من هذا، أعم من هذه الصورة أو من هذه المسألة التي نتكلم فيها، وإنما يدخلون فيه صرف العبادة. فالتعبد والتقرب في حد ذاته يعد عندهم من قبيل التوسل، ولا شك في أنه كذلك شرعا، لا شك أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه معنى التوسل إليه. فعندما يقال التوسل بهذه الصورة العامة فيه خلاف فرعي، فحسبك بهذا شرا وفساد. وهذا هو الوجه الأول في الجواب عن هذه الشبهة، أننا نقول هذه العبارة خطأ أصلا، هذه العبارة خطأ أصلا، سواء بالمعنى العام أو حتى بالمعنى الخاص، يعني سواء تكلمنا على التوسل بالمعنى الأعم الذي يدخل فيه صرف العبادة لله عز وجل، فلا شك أن الخلاف في هذا إنما هو خلاف بين من ومن؟ بين المسلمين والكفار. سواء تكلمنا على هذا المعنى الأعم أو حتى على المعنى الأخص، حتى في مسألة التوسل المعينة التي ذكرتها آنفا، إذا تكلمنا مثلا في حكم التوسل بالجاه والحق، وإن كان في بعض ذلك خلاف، لكنه خلاف غير سائغ، خلاف غير محتمل، لا يجوز التهوين منه أبدا، والتفصيل في محله إن شاء الله. واضح؟ الوجه الثاني وهو مرتبط بما ذكرناه من الكلام، أن قولهم هذا يفضي إلى دعاء المخلوق نفسه وصرف العبادة إليه، بزعم أن الخلاف في ذلك خلاف فرعي. على قولهم هذا يضيع حق الله سبحانه وتعالى على العباد الذي هو التوحيد، تصرف العبادة إلى كل من هب ودب، تصرف العبادة إلى غير الله عز وجل، حتى إلى الأصنام التي يفترض أنها محل ماذا؟ محل اتفاق. يعني لو أن رجلا سجد لصنم باتفاقنا واتفاقهم هذا مشرك كافر. ولهذا يقولون يا جماعة الآيات إنما نزلت في شأن من يعبدون الأصنام، يعني هذا أمر مفروغ منه. فحتى لو أخذنا بظاهر قولهم تدخل حتى هذه الصور، يعني من سجد لصنم ما هو التوسل عموما إيه؟ خلاف فرعي على قولهم. طيب من سجد لصنم أنت لماذا تنكر عليه؟ ما هو التوسل خلاف فرع، صحيح ولا لا؟ يقول لك أنا أتوسل بهذا الصنم إلى الله، وهذا الصنم فيه قوة وفيه روح، أنا أتوسل بها إلى الله، صحيح ولا لا؟ فهكذا يعود قولهم عياذا بالله تعالى مناقضا للإسلام جملة وتفصيلا. هذا كلام مناقض للإسلام، أن يقال إن التوسل بهذا المعنى فيه خلاف فرعي، إذن الخلاف بين المسلمين والمشركين خلاف فرعي، والخلاف بين الرسل وأقوامهم كان خلافا فرعيا لا تستحل فيه الدماء ولا الأموال ولا الأعراض، والرسل كانوا مخطئين في ذلك، فالله المستعان. فانظر إلى أي مدى تؤدي هذه الأقوال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. الشبهة الرابعة قولهم لقد اندثر شرك القبور وظهر شرك القصور. لقد اندثر شرك القبور وظهر شرك القصور. يريدون أن شرك القبور الذي نتكلم فيه وفي التحذير منه والدعوة إلى خلافه لم يعد له وجود، اندثر، وفي مقابله ظهر شرك القصور، يريدون به شرك الحاكمية، الشرك في الحكم بغير ما أنزل الله. والمعنى الذي يحومون حوله هنا أنه لا داعي للكلام في التوحيد أصلا، وإنما واجب الساعة والوقت في الكلام في ماذا؟ في الحكم والحكام وتضيع الحكم بما أنزل الله. ولهذا لهم عبارة مهمة جدا ينبغي لك أن تنتبه لها، يقولون نحن عندنا سلفية المنهج عصرية المواجهة. حد منكم سمع الكلمة دي؟ كلمة مشهورة جدا عنده. يقول نحن عندنا سلفية المنهج عصرية المواجهة. يعني إيه؟ يعني يقول نحن سلفيون في المنهج. يعني إيه في المنهج؟ طبعا لا يعرفون من المنهج ما نعرفه نحن، يعني المنهج عندهم حاجة تانية خالص. طيب المنهج عندكم إيش هو يا جماعة؟ الأسماء والصفات، القدر، الصحابة، الإيمان، وهكذا. إذا نحن سلفيون في هذا الباب، يعني لا نقول مثلا بقول الرافضة ولا قول الجهمية ولا قول المعتزلة ولا قول المرجئة هكذا، لكن لابد أن تكون عندنا عصرية في المواجهة، يعني في مواجهة المشاكل الدعوية والقضايا الدعوية لابد أن ننظر إلى العصر والواقع. العصر والواقع يتطلبان ماذا؟ أنه لابد أن نتكلم في الحكم، لأن هذا هو الذي ضيع الآن. طب يا جماعة شرك القبور اندثر لم يعد له وجود. فالجواب عن هذا الكلام من وجهين. الوجه الثاني أن العبارة خطأ بشقيها، العبارة لها شقان. الشق الأول قولهم لقد اندثر شرك القبور، هذا خطأ ولا لا؟ هذا كلام من لا يعيش على سطح الأرض أصلا. الشق الثاني قولهم ظهر شرك القصور، يريدون بذلك أنه شرك أكبر مطلقا، وإلا فنحن لا ننازع في كون الحكم بغير ما أنزل الله شركا وكفرا، لكن أي كفر هو وأي شرك هو؟ هذا هو موطن الكلام. فهم لا يريدون به أنه كفر دون كفر وشرك دون شرك، ولكن يريدون أنه كفر أكبر وشرك أكبر. فهذا هو موطن الخلاف معهم في هذا الشق، لهذا نقول العبارة خطأ بشقيها على مرادهم من الشق الثاني. الوجه الثاني أن تغيير الشرك الثاني لا يكون أصلا إلا بتغيير الشرك الأول. يعني نحن سنسلم له، طيب يا جماعة الآن هناك شرك للقصور وهناك شرك في الحكم والحاكمية، طيب نريد أن نغيره، ولا شك في هذا، نحن نوافقهم في هذا ابتداء أنه لابد من تغيير هذا الشرك، ولكن كيف نغيره؟ لابد أن نرجع إلى منهج من؟ إلى منهج الأنبياء. كيف واجه الأنبياء هذا الشرك؟ لأننا سنجاريهم في كلامهم، هم يقولون ماذا؟ المشركون كان شركهم في الحاكمية، طيب ماشي، كيف غير الأنبياء هذا الشرك؟ ألم يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ لأن التعبيد لله سبحانه وتعالى هو الذي سيقودك إلى تحكيمه وحده، وأما التحكيم على قولهم، التحكيم عندهم متى يتصور؟ في إقامة الحدود، في إقامة الحدود إذن في حاكمية. طيب الذي يقيم الحدود ويدعو غير الله عز وجل، هل يصدق عليه أنه محكم لله؟ أجيبوا يا جماعة، ما يصدق. وإن ظل يقيم الحدود آناء الليل وأطراف النهار، طالما أنه يقول مدد يا حسين، إذن لم يحكم الله سبحانه وتعالى أبدا. أية حاكمية هذه؟ فلا بد أن نعبد أنفسنا لله عز وجل أولا، لا بد أن نقيم حق العبودية، لا بد أن نقيم وظيفة العبودية. إذا أقمناها على المعنى الصحيح فلا بد أن يتحقق ماذا؟ الحكم. لا بد أن يتحقق الحكم في المسائل العملية، في المسائل الفقهية، في مسائل العقوبات والتعزيرات. وأما أن تعكس الآية فهذا عكس لمنهج الأنبياء. الأنبياء لم يسلكوا هذا المسلك أبدا، لم يقولوا لأقوامهم أقيموا الحدود الشرعية أولا. بل الحدود متى نزلت؟ متى نزلت الحدود يا جماعة؟ بعد الهجرة، بعد 13 سنة كاملة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن بقدر أكثر من ذلك. يعني أنا أقصد أنه لم تنزل الحدود إلا بعد انتهاء العهد المكي بالكلية. طيب في هذا العهد المكي الطويل إلى أي شيء دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا إلى التوحيد. فالله المستعان. فالقوم بارك الله فيكم لا يعرفون منهج الأنبياء أصلا، لأنهم مشاقون لهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشبهة الخامسة والأخيرة معنا قولهم، وهذا من كلام القرضاوي خصوصا، يقول معركتنا ليست مع الذين يخالفون في توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، وإنما معركتنا مع الذين ينكرون وجود الله. طيب إنكار وجود الله تعالى يعود إلى أي قسم من أقسام التوحيد؟ إلى توحيد الربوبية. يعني معنى كلامه أن معركتنا ليست مع الذين يخالفون في توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، وإنما معركتنا مع الذين يخالفون في توحيد ماذا؟ في توحيد الربوبية. والجواب عن هذا من وجوه. طبعا هو يريد بذلك ابتداء أن معركتنا مع الكفار، يعني الذين ينكرون وجود الله، هو يريد بذلك أصالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالإسلام أصلا، وما ينضم إليهم أيضا في هذا الباب من اليهود والنصارى ونحوهم. فالوجه الأول في الجواب عن هذا الكلام أن إنقاذ المسلمين مقدم، إن كان ولا بد أن يكون هناك تعارض بين الأمرين، وإلا فالقاعدة في المصالح أنه متى أمكن الجمع بينها فلا يقدم بعضها على بعض. فلو قلنا إن هناك تعارضا بين الأمرين، يعني عندنا مصلحة إنقاذ المسلمين وعندنا مصلحة دعوة الكافرين، لو سلمنا أن هناك تعارضا وإلا فليس هناك تعارض أصلا، فإن إنقاذ المسلمين إيه؟ مقدم. كما قاله بعض العلماء حفظ رأس المال مقدم على تحصيل الربح، صحيح ولا لا؟ حد فيكم يشتغل بالتجارة؟ طيب، القاعدة عند التجار أنا الآن بين أمرين، إما أن أحفظ رأس مالي وإما أن أجلب ربحا، لابد لي من أحدهما، يعني ماليش خيار في هذا. طب أيهما يقدم؟ حفظ رأس المال، لأن تضييع رأس المال فيه خسران. طيب درء الخسران أولى ولا جلب المكسب؟ درء الخسران أولى. فكذلك احنا سنفترض الآن احنا عندنا مصلحة حفظ رأس المال الذي هو إنقاذ المسلمين، لابد أن ننقذ المسلمين ونحافظ على عقيدتهم ونجنبهم الشرك والخروج عن ملة الإسلام، عندنا هذا، وعندنا جلب الربح في صورة ماذا؟ في صورة دعوة الكافرين وتصييرهم مسلمين. فالمصلحة الأولى مقدمة على المصلحة ماذا؟ الثانية. الوجه الثاني أن الكفار خطرهم أظهر من هذه الأشياء التي تقع بين المسلمين. يعني ماذا؟ يعني لو أنني فاضلت بين خطورة الشرك الذي يقع بين المسلمين وبين خطورة الكفر الذي يجيء من خارج المسلمين، فالخطورة الأولى أعظم. لماذا؟ لأن الخطورة الثانية معروفة وظاهرة، عندما تأتي لأحد من المسلمين تقول له الله ثالث ثلاثة عياذا بالله، يقبل هذا ولا يرفضه؟ يرفض. عندما تأتيه وتقول له قالت اليهود يد الله مغلولة، يقبل هذا ولا يرفضه؟ يرفض. عندما تأتي وتقول له الله عز وجل ليس خالق الكون وإنما وجد بالصدفة، يقبل هذا ولا يرفضه؟ يرفض. لكن عندما تقول له عياذا بالله اذبح للبدوي أو الحسين أو زينب أو كذا أو كذا، يقول نعم هذا توسل بالصالحين، فالله المستعان. فالأمر الثاني في حقه أخفى، ينطلي عليه، فخطورته عليه أشد. ونحن نستفيد من هذا الأمر بدرجة أكبر عندما نفاضل بين المبتدع والكفار. لا شك أن الكفار أعظم وزرا وأعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى، لكن خطورتهم بين المسلمين أظهر وأوضح من خطورة من؟ من خطورة المبتدعة. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم جهاد المبتدعة مقدم على جهاد الكفار. هل يعنون بذلك أن المبتدعة أعظم إثما عند الله عز وجل؟ يأتي من يأتي من الجهل يستدرك عليهم في هذا، نعوذ بالله. وإنما المقام مقام ماذا؟ مفاضلة بين الخطرين من ناحية انخداع المسلمين بهما. نحن نقارن بين الخطرين هذين أيهما ينخدع به المسلمون وأيهما ينطلي على المسلمين. هذا هو الوجه الذي نتكلم فيه. الوجه الثالث أن مواجهة الكفار لا تكون أصلا إلا بعد تصحيح العقيدة. مواجهة الكفار أصالة ودعوتهم أصالة لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد تصحيح العقيدة. لابد أن يكون معي سلاح، صحيح ولا لا؟ إذا دخلت في حرب أفلا يجب علي أن يكون معي من السلاح ما يمكنني من خوضها؟ فكذلك نحن في دعوتنا للكفار، عندما تخاطب يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو ملحدا، أليس يجب عليك أن تصحح عقيدتك أولا حتى تستطيع على الأقل أن تقوم بما يجب عليك؟ لو أنه ألقى عليك شبهة مثلا، كيف ترد عليه وكيف تجاريه وكيف تحاوره؟ لابد أن يكون معك ابتداء ما تستطيع أن تواجهه به. فلابد من تصحيح العقيدة أولا. كيف أدعو غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام وأنا أصلا، نسأل الله السلامة والعافية، لا أعرف حقيقة الإسلام، لا أعرف معنى الإسلام، لا أعرف معنى لا إله إلا الله؟ يعني حتى تنبهوا في هذا، وهذا أمر لطيف وجيد. عندما يؤتى بالكافر الذي كان يعبد المسيح أو يعبد مريم، ندخله في الإسلام حتى يعبد الحسين، إيش صنعنا؟ ولا شيء، ولا شيء. إنما حقيقة الأمر أنني أقول له ماذا؟ قل لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لو أنه صاحب فطنة، لو أنه يفهم، لاعترض علي، لقال لي: ألم تقل لي قل لا إله إلا الله، فكيف تجعل مع الله آلهة أخرى؟ كيف تقول لي إن العبادة تصرف إلى غير الله؟ فالأمر بارك الله فيكم لو عرض على الفطرة السوية والعقل الصريح لأنكروه، ولكن للأسف الوساوس هي التي تعتري النفس، وتسويل الشيطان والأهواء تصنع بصاحبها أكثر من هذا. البدع دهليز الكفر كما قال أهل العلم، وكما قال السلف: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. البدع خطيرة جدا. هؤلاء الذين نرد عليهم، هل هم كفار؟ هؤلاء الذين ذكرت شبهاتهم، هل هم كفار؟ لا، هم مبتدعة من جملة المسلمين، ونحن لا نكفرهم، ولكن انظر في أقوالهم إلى أي شيء أدت. انظر في بدعتهم التي سيطرت عليهم، بدعة الغلو في الحاكمية وعدم الكلام في التوحيد. انظر إلى أي شيء أدى بهم. يدافعون عن هذه البدعة فيأتون بهذا الكلام الخطير الذي نهايته الخروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله، ولكننا لا نحاكمهم بلوازم أقوالهم، لأن لازم المذهب إيش؟ ليس بمذهب. فإياك والبدع، إياك والبدع، البدع خطيرة جدا، لا تستهينن بشيء منها أبدا. وعندما تقف على كلام السلف في التحذير من البدع وأهلها وبيان خطورتها، لابد أن تعرف أنهم عن علم تكلموا وعن دراية حذروا، لأن الأمر في غاية الخطورة. أسأل الله السلامة والعافية. هذا تكميل ذكرناه بحمد الله تعالى على سبيل الفائدة. هذه مسألة مهمة تستفيد بها إن شاء الله تعالى، لأن فيها نفعا عظيما في الرد على أمثال هؤلاء.